رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الشرط الثالث من شرائط التعارض، عليكم السلام، أن يكون كل واحد من الدليلين بمستوى الآخر من الحجية، بحيث لا يكون بينهما ترتب في الحجية. دعني أشرح لك هذا المصطلح لأهميته، ويمكننا بهذا الشرط أن نخرج الكثير من الموارد التي دعي التعارض بينها عن التعارض. حجية الدليل بالنسبة إلى الآخر، مرة تكون الحجيتان في عرض واحد كما في الخبرين، خبري الثقة، فإن ثبوت الحجية لأحد الخبرين لا يرتبط بثبوته أو بنفيه بالنسبة إلى الآخر. يعني إذا جاء خبر لزرارة بالوجوب، وجاء خبر لعمار الصاباتي مثلا بالحرمة أو بالإباحة، ثبوت الحجية لخبر زرارة لا يرتبط بثبوتها أو نفيها لخبر عمار. فماذا نقول؟ بين الحجيتين علاقة عرضية، يعني ثبوت أحد الحجيتين لا ربط له بثبوت الحجية الأخرى أو نفيها. ومرة أخرى يكون ثبوت الحجية لأحد الدليلين في طول ثبوت أو نفي الحجية للدليل الآخر. مثلا ثبوت حجية البراءة الشرعية في مورد متوقف على عدم وجود دليل محرز في هذا المورد. أما إذا كان هناك دليل محرز في هذا المورد فلا تصل النوبة إلى جريان أصالة البراءة الشرعية فيه. لماذا؟ لأن الأصول العملية، عليكم السلام، حجيتها موقوف على عدم ورود الدليل المحرز، سواء كان الدليل المحرز قطعي أو ظن. أما إذا كان هناك دليل محرز لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، ومن هنا لا تتعارض بين الأمارة والأصول. لا يمكن أن نفترض تعارض بين الأمارة والأصول، سواء كان الأصل أصل محرز كالاستصحاب أو أصل عملي بحت كالبراءة، إذ لا تصل النوبة إلى الأصول مع وجود دليل محرز. إذا عرفنا هذا نفهم الشرط. يشترط حتى يتحقق التعارض بين الدليلين ألا يكون بين حجيتيهما طولية، بمعنى لا يتوقف حجية أحدهما على عدم حجية الآخر، وإلا لا معنى للتعارض بينهما. نعم، قد نقرأ في بعض كتب الفقه وجود التعارض بين الأمارة وبين الاستصحاب على وجه خاص، ولكن هذا ليس لإمكان التعارض بين الأمارات والأصول، بل لأن من يجري التعارض بينهما يرى أن الاستصحاب أمارة. إذا أنت تعلم بأن هناك خلاف بين الأصوليين في أن الاستصحاب ما هو، أصل أو أمارة، وسبب الاستصحاب وسبب الخلاف أن في الاستصحاب جهة كشف عن الحكم الشرعي وجهة كشف قوية، وهو اليقين السابق. هذا اليقين السابق يأمرنا الإمام بالاتكال عليه، لا تنقض اليقين بالشك. يعني ماذا لا تنقض اليقين بالشك؟ يعني في مرحلة الشك ألغي الشك وتعبد بماذا؟ بحالة اليقين، وهذا كشف. لا أقل يستفاد من تنزيل الشك، مرحلة الشك منزلة اليقين، لا أقل يستفاد أن الاستصحاب كاشف وإن لم يكن تام، فيكون مشارك للأمارة بجهة الكشف. لذلك السيد الخوي يرى أن الاستصحاب أمارة، ويمكن بهذا الحال أن تقع المعارضة بينه وبين الخبر، لا لأنه أصل بل لأنه أمارة، فتصبح حجية الأصل مو موقوفة، غير موقوفة على عدم وجود دليل محرز، بل هو دليل محرز. إذن هذا شرط جديد أيها الأحبة من شروط التعارض، ألا يكون بين حجية الدليلين طولية، يعني ألا يتوقف ثبوت حجية أحد الدليلين على عدم حجية الآخر، أما إذا توقف لا تعارض. طبعا أيها الأخوة أذكركم أن هذه الشروط التي نذكرها غير موجودة في كتب القوم. إن لم يتعرض أحد من الأصوليين على حد مطالعتي، يعني طالعت الرسائل لا يوجد هذه الشروط، الكفاية لم تذكر هذه الشروط، أبحاث عليكم السلام سيد الخوي مصباح الأصول لم يذكر هذه الشروط، فوائد الأصول للمحقق النائيني لم يذكر هذه الشروط، مقالات الأصول للمحقق العراقي لم يذكر هذه الشروط، أيضا من المتأخرين المحكم في الأصول للسيد الحكيم لم يذكر هذه الشروط، إرشاد العقول للشيخ السبحاني لم يذكر هذه الشروط، زبدة الأصول للسيد صادق الروحاني لم يذكر هذه الشروط. ففيما تابعت لم يعنون عنوان بمعنى بعنوان شروط التعارض، لذلك ترى في أبحاث التعارض تخبط كبير.
كأنه أنا لاحظت الشيخ المظفر ذكر عنوان شروط،
إيه بس لم يذكر الشروط بهذا الترتيب الذي بيناه، يعني ذكر
فهرس ذكر عنوان شروط
إيه بس لم يستعرض هكذا، فلم يذكر أحد هذه الشروط التي نستعرضها، لذلك هذه تعتبر تجديد، حالة تجديد في دراسة التعارض، وهذه الشروط على طبقها سنميز فيما يأتي من أبحاث بين موارد التعارض والموارد الخارجة عن التعارض. أنت إذا ترجع عليكم السلام، إذا ترجع إلى أبحاث التعارض تراهم يدخلون الورود والتزاحم والحكومة والكذا، ويقولون هذا يختلف عن في حين يجب أن نخصص البحث بحث التعارض بمبحث خارج عن التزاحم، خارج عن الورود، خارج عن الحكومة، ونجعل لهذه البحوث فصولا خاصة، يعني كما جعلنا فصل خاص للتعارض نجعل فصل للحكومة، فصل للورود، فصل مثلا التزاحم، لذلك انتبه جيدا إلى هذه الشروط. الشرط الرابع من شروط التعارض بين الدليلين، أن يكون التعارض بين الجعلين لا بين المجعولين. وهذا يحتاج إلى بيان مقدمة. حاصل هذه المقدمة، عليكم السلام، أن الحكم الشرعي له مراتب ثلاث. المرتبة الأولى مرتبة الإنشاء،
وتحدثتم عنها
لا بس
في بداية،
لا بس. مرحلة الإنشاء وهي مرحلة جعل الحكم دون اللحاظ، دون لحاظ وجود المكلف، دون لحاظ وجود المكلف، ولا لحاظ قدرة المكلف، ولا لحاظ الأداء وإمكان الأداء. أصل تشريع الحكم. وهذه المرحلة عادة تكون في مرحلة الثبوت. إنشاء الحكم يكون في مرحلة الثبوت، لا ينظر إلى الإثبات وإلى عالم المكلف وتحقيق الامتثال أبدا. ويمكن أن نطلق عليها مرحلة اللوح المحفوظ، المرحلة الثانية، المرتبة الثانية مرتبة المجعول، وهي مرتبة انتقال الحكم إلى الفعلية والتنجس، بحيث يصبح المكلف مسؤولا عن إيجاده. ودائما مرحلة المجعول والفعلية مرحلة تنجز وتحقق الشروط، يعني أن يكون هناك مكلف قادر على الامتثال وتحققت شرائط ظروف الامتثال، يصبح ماذا؟ فعليا. مثلا وجوب صلاة الظهر، قبل وجود المكلف، قبل أن أولد أنا وأنت، أصل الوجوب موجود قائم، لكن متى يصبح فعليا؟ عندما أوجد، وعندما يدخل وقت الصلاة وأكون قادرا على الامتثال، يصبح الحكم فعلي منجز على المكلف، بحيث إذا لم يأتي به يستحق العقاب، وإذا أتى به استحق الثواب. هذا يسمى مرحلة المجهول، أو مرحلة التنجز، أو مرحلة الفعلية. المرحلة الثالثة مرحلة الامتثال، يعني مرحلة انشغال المكلف بامتثال ما كلف به. وهذه المرحلة هي التي تحدد سقوط التكليف أو عدم سقوطه، إذا أنجزه بشرائطه المفترضة أسقط التكليف، وإلا بقي التكليف. إذا عرفت هذه المراحل فنقول أن مورد التعارض لا يمكن أن يكون بين الامتثالين، لا يمكن أن يكون في مرحلة الامتثال، وإن ظهر للمكلف تنافي بين امتثال تكليفين، كما إذا كان في على طريق البحر ووجد غريقين مؤمنين، ولكن قدرته لا تسمح بإنقاذ أكثر من واحد، هون تنافي بين الامتثالين. إذ الغريق الأول ماذا يخاطبني الشارع؟ أنقذه. والغريق الثاني ماذا يخاطبني الشارع؟ أنقذه. وقدرتي لا تسمح إلا بأحدهما، فماذا يحصل؟ التنافي بين الامتثالين. هنا هذا تعارض؟ لا، إنما هو تنافي في مرحلة الامتثال، وهذا يدخل في باب التزاحم. وهناك يذكر أنه يقدم الأهم على المهم إذا كان بينهما أهم ومهم، مثل إذا كان مرجع يغرق وإنسان عادي يغرق، إنقاذ المرجع أولى، المرجع حامل الطائفة إنقاذه أولى. ومرة لا يكون هناك أهم ومهم، فيكون إنقاذ أحدهما مشروط بترك الآخر. هنا لا يصدق عليه تعارض. هل البعض حاول أن يستشكل كما استعرضه السيد اليزدي رضوان الله عليه في كتاب التعارض، أنه حاول أن يستشكل بإشكال ليدخل هذا المورد في مورد التعارض للتزاحم، فقال: أليست القدرة شرط في توجه التكليف إلى المكلف؟ درسنا في الدليل العقلي استحالة التكليف بغير المقدور، صحيح أو لا؟ إذا كانت القدرة شرط في التكليف، وقدرة المكلف هنا لا تستوعب إلا أحد هذين التكليفين، إذن صار عندنا معارضة بأصل التكليف وليس في الامتثال، لأن التكليف بإنقاذ الغريق الأول مشروط بالقدرة، والتكليف بإنقاذ الغريق الثاني أيضا مشروط بالقدرة، فصار شو عندي؟ أحد التكليفين معارض ثبوتا مو امتثالا، ثبوتا. أصل التكليف بإنقاذ الغريق الأول المشروط بالقدرة على متعلقه معارض بأصل التكليف بإنقاذ الغريق الثاني المشروط بالقدرة على متعلقه. ومع ومع عدم قدرة المكلف لأحدهما فيتعارض التكليفان، ويجب أن ندخلهما في مرحلة المرجحات. صار أصل التكليف فيه تنافي، أصل التكليفين بينهما تنافي. هذا إشكال أن باب التزاحم يرجع بالمآل إلى ماذا؟ إلى باب التعارض. ما دمنا نشترط في أصل التكليف القدرة على متعلقه، باعتبار أن الشارع كما يحكم العقل يستحيل أن يكلف أن ينشئ تكليفا بغير المقدور.
إذن التعارض بالإنشاء مولانا بالجعل،
فهذا معنى بالتكليف، الإنشاء والجعل عن التكليف. هنا يجاب على هذا الإشكال كما أجاب هو قدس سره السيد اليزدي، بأن القدرة شرط ولكن ليست شرطا في مرحلة الإنشاء والجعل، بل هي الشرط في مرحلة
المجعول
الامتثال،
الامتثال المجعول.
ولذا يمكن للشارع أن يجعل تكليفا بدون مراعاة القدرة، حتى في حق العاجز وإن كان معذور في الامتثال. ويمكن أن نقرب هذه الفكرة بقاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. أنت تعرف أن الجاهل في مقام الامتثال معذور، صحيح أو لا؟ لكن مرحلة جعل الحكم والإنشاء الحكم شامل لا.
يتوجه إليه الخطاب صح.
لاستحالة تقييد الحكم بالعالم به. فكيف الحكم شامل للجاهل مع أنه لا يطلب منه؟ تحريك الجاهل محال، جاهل. كذلك التكليف موجه إلى العاجز مع أنه معذور في عدم امتثاله. فالقدرة ليست مأخوذة في مرحلة الجعل، إنما مأخوذة في مرحلة الامتثال. فلذلك هذا الباب يدخل في باب، هذا المثال يدخل في باب التزاحم لا في باب
التعارض.
إذن يخرج باب التزاحم بالكامل عن مباحث التعارض، لأن التعارض المطلوب أو التعارض المبحوث هو التعارض بين الجعلين لا بين الامتثالين. وأيضا يخرج كل تنافي بين مجعولين. تفضل. مو قياس، تشبيه، تقريب. يعني نحن لا نريد أن نقول لطالما قلنا هذا في مسألة العلم والجهل فنقول هكذا في مسألة القدرة والعجز، لا، هذا تقريب إلى الذهن من باب التقريب، حتى لا يقول أنا ما فهمت. شخص يقول كيف في مرحلة العلم والجهل عليكم السلام أن الحكم شامل للعالم والجاهل ولا يوجد أي مشكلة في شمول أصل الجعل، وإن كان الجاهل معذور في مرحلة الامتثال إذ لا يترتب على مخالفة عقاب، كذلك في مرحلة القدرة والعجز التكليف شامل للقادر والعاجز لوجود مصلحة في تكليف العاجز، إلا أنه في مرحلة الامتثال العاجز معذور. لا، نحن لا نريد أن نقيس حتى تقول هذه القاعدة لا تجري أو تجري لوجود محظور فلا تجري هنا لعدم وجود محظور. نحن نشبه، والتشبيه لا يعني أن يتطابق المشبه والمشبه عليه في كل التفاصيل. التشبيه بمعنى التقريب إلى الأذهان. لا لا، وأنا أقول لك تشبيه، أنا عم أقول لك تشبيه، هو ذكره بعنوان التشبيه فقط.
تكليف العاجز هذا من الأحكام العقلية.
ماذا؟
يعني العقل يحكم بقبح تكليف العاجز.
أحسنت، لكن تكليف بأي معنى؟ بمعنى أن يطلب منه الامتثال بحيث يعاقب على عدم امتثاله. أما من درس الحلقات يقدر يلتفت إلى هذه القضية، أن السيد قال هكذا نص عبارته تقريبا أنه إذا كلفه بمجرد شمول الإنشاء له لوجود مصلحة تمام دون أن يعاقبه على ترك الامتثال، هل فيه قبح؟
لا. طيب ليش إحنا نقول أن القدرة شرط في الفعلية مو في الإنشاء؟
هو هذا الذي نقول، أن أخذ القدرة في التكليف، أن أخذ القدرة في التكليف هي راجعة إلى الامتثال لا لأصل الجعل والإنشاء.
الامتثال يختلف عن الفعلية.
لا، الفعلية بمعنى شو؟
الحكم بمعنى صيرورته فعليا
بمعنى أنه يصبح منجز على المكلف، فيشترط في التنجز يعني في المجعول، تقول أنه في المجعول يعني
القدرة
ما في مشكلة، ما في مشكلة، المهم في الجعل خلاص. إذن يمكن افتراض جعلين من هذا القبيل، فإذا يمكن افتراض جعلين من هذا القبيل إذن لا تعارض في مرحلة التزاحم، هذا ما نريده، ما نريده في مرحلة التزاحم اللي هو مرحلة التنافي الجعلي غير موجود تنافي. يمكن أن يكلفني الشارع بجعلين، بإنقاذ غريق بهذا الجعل وبإنقاذها غريق بهذا الجعل، ولا يوجد تنافي بين هذين الجعلين.
لكن شيخنا التزاحم لا يفترض إلا إذا كانوا الحكمين فعليين، إذا كان أحدهما مشروط بالقدرة أحدهما غير فعلي.
طب هات لشوف، جيد جيد، في الغريقين المتساويين شو الوضع؟
هون أحدهما غير فعلي.
أي هو؟
هو أحد
أي هو المكلف؟ ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل المكلف؟ في تنافي بينهما أو لا؟ إذ لم يحدد عنده علم إجمالي بأن أحدهما فعلي والآخر غير فعلي، صحيح؟ طيب أي يقدم؟ في تنافي ولا لا؟ لا، قلنا إذا لا يوجد أهمية، إذا يوجد أهمية خلصنا نرجع إلى الأهمية في الملاك. أما إذا لا يوجد أهمية، الملاكان متساويان، هذا مؤمن عادي وهذا مؤمن عادي، ماذا يفعل المكلف؟ ها؟ طب هذا التخيير، هل عندنا تخيير في الجعل أو تخيير في الامتثال؟ خلاص، إذن لا يوجد تنافي بين الجعلين، وهذا ما نريد إثباته، أنه في باب التزاحم لا يدخل في التعارض، لأنه لا تنافي جعلي، إنما التنافي تنافي امتثالي فقط. يعني كلامك يصف فيما ذكرنا. وأيضا لا يدخل التنافي المجعول في باب التعارض، يعني لو افترضنا وجود جعلين ولكنهما متنافيين أو متنافيان من حيث الفعلية والتنجز، مثلا العام والخاص من حيث المجعولية، العام فعليته قائمة على أساس الشمول، لا مثلا يحرم الربا، حرم الله الربا، هذا مطلق عام لكل أفراد الربا، ففعليته قائمة على أساس حجية الإطلاق، صحيح أو لا؟ والإطلاق ماذا يفيد؟ صدق الحرمة في كل مورد يصدق عليه ماذا؟
الربا،
ففعليته مطلقة. جاءنا حديث آخر قال لا ربا بين الوالد وولده، هذا فعلي أيضا، فعليته ماذا؟ عدم صدق الربا في مورد الوالد وولده. تباينت الفعليتان أو لا؟ نعم تباينت الفعلية. ليش؟ لأن مقتضى إطلاق حرم الربا الشمول للربا بين الوالد وولده، ومقتضى تخصيص لا ربا عدم ثبوت الحرمة، فيتعارض الحرمة وعدم الحرمة في الفعلية. لكن هنا لا يوجد طعام، لماذا؟ لأننا نفترض حكومة أحد الجعلين على الآخر، بحيث يتحول العام إلى أو المطلق إلى مقيد والخاص إلى مقيد، ويجمع بينهما ويؤخذ بكلا الفعليتين، يؤخذ بكل الفعلية. شو منقول؟ دليل يحرم الربا مطلق لكن لغير الوالد وولده، وهذه النتيجة يمكن التوفيق بينها، فلا يلزم وقوع التعارض بين الجعلين. إذن يا أخي على العموم الشرط الرابع الذي يجب أن نلتفت إليه في حالات التعارض هو أن يكون التنافي بين الجعلين، لا بين المجعولين ولا بين الامتثالين. هذا لا يدخل في باب الطعام. ولذلك إذا تتذكرون في بداية أبحاث التعارض ماذا كنا نقول؟ التكاذب الجعلي. التكاذب يعني افتراض أحد الجعلين يكذب وجود جعل آخر. مثل ما نقول يجب تجب صلاة الجمعة تحرم صلاة الجمعة، أصل افتراض الجعلين محمد. أما أصل افتراض جعل العام وجعل الخاص، أصل افتراض جعلين لإنقاذ غريقين مو محال، مع إمكان تقييد أحدهما بماذا؟ بترك الآخر. وأمام هذا الشرط نذكر قضية خطيرة جدا أيضا، وهي مزلقة لكثير من العلماء، أنه هل يمكن أن نفترض تعارض بين أصلين؟ هل يمكن أن يدخل التنافي بين أصلين في مرحلة التعارض؟ مثلا إذا كان مقتضى البراءة الإباحة ومقتضى الاستصحاب الحرمة، فهل يقع التعارض بين الأصلين؟ أو مثال آخر، إذا تعارض أصلان استصحابان يمكن افتراض تعارض استصحابين، كما إذا كان عندك العلم بالحالة السابقة، الحالة السابقة كانت حالتان متيقنتان، تيقن بالحدث وتيقن بالطهارة لكن لم يعرف الأسبق منهما، والآن يشك أن طاهر أو نجس، بناء على أن الطهارة أسبق تستصحب بقاء الطهارة، بناء على أن النجاسة أسبق تستصحب، وهذا تنافي وتعارض بين تطبيق الاستصحاب. هل يمكن؟ هنا نقول لا يمكن أن يدخل التنافي بين الأصول في التعارض لأجل هذا الشرط الذي ذكرنا، أن التعارض هو التنافي الجعلي. طب شلون يخرج الأصلان؟ إذ أن الأصل ليس جعل،
وظيفة عملية،
الأصل هو وظيفة مو جعل،
غير ناظرة للحكم الواقع
مو جعل،
بناء على من
يقول الذي يدل على وجود الجعل هو إما الدليل القطعي وإما الدليل الظني يكشف عن جعل. يعني مثلا الخبر الواحد يكشف عن وجود جعل في هذا الموضع، وهو شو؟ الحكم الشرعي. أما الأصل العملي لا يكشف عن حكم شرعي، الأصل العملي هو وظيفة وليس جعل لحكم شرعي، فلا يتم التعارض بين الأصول. نعم يمكن أن نفترض التعارض في أثر الأصل لا في مدلول الأصل، مدلول الأصل يدل على وظيفة، ونحن نقول التعارض بين ماذا؟ بين جعلين، هون لا يوجد جعل، لكن للأصل العملي أثر. شو هو الأثر؟ التنجيز والتعذيب. فيمكن أن يتعارضان من حيث الأثر، مثلا استصحاب ينجز واستصحاب آخر يعذر، أو البراءة تعذر والاستصحاب ينجز، لكن هذا تعارض في الأثر لا في الجعل. وإنما نجري عليهما أحكام التعارض من باب إجراء حكم التعارض عليهما لا واقع التعارض، لأن واقع التعارض هو بين الجعلين، هم بين الأثرين. لذلك يا أخي هذه الشروط يجب أن نحتفظ بها لكي عندما ندخل إن شاء الله في موارد التعارض نعرف نميز بين مورد التعارض وغير مورد التعارض، ونحن لن نفعل كما فعل بقية علمائنا من أن يبحثوا باب التزاحم وباب الورود وباب الحكومة في ماذا؟ في التعارض. نحن سنخصص كتاب التعارض باب التعارض لما تنطبق عليه شروط التعارض. إذا لا تنطبق مو نفتح الباب على التزاحم ونتكلم في التزاحم، أو نفتح الباب على الورود ونتكلم بالورود أو بالحكومة، لا، هذا خليها كتب أو فصول لوحدها. لذلك إن شاء الله من يوم غد بإذن الله سنبدأ في بيان أحكام التعارض، التعارض الغير المستقر والتعارض المستقر. نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.